بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام ما ذكره المشهور من استحباب الاستظهار على النفساء كاستحبابه على الحائض، ومورد الاستظهار ما إذا استمر الدم إلى أكثر من أيام العادة واحتمل انقطاع الدم قبل تمام العشرة، كما أنه يحتمل استمراره إلى ما بعد العشرة. فهنا مورد الاستظهار. فلو كانت تعلم المرأة نفساء مثلا بأن دمها المستمر إلى أكثر من أيام عادتها سوف ينقطع قبل مضي العشرة، فكله نفاس. وإذا علمت بأن هذا الدم سوف يستمر إلى ما بعد العشرة فبمقدار عادتها نفاس والزائد استحاضة. الكلام فيما إذا شكت في الانقطاع قبل العشرة واستمرار الدم إلى ما بعد العشرة، هنا وردت الروايات أنها تجعل مقدار عادتها في الحيض نفاسا وتستظهر بيوم، هكذا ورد في صحيحة زرارة. وفي صحيحة محمد بن مسلم ورد أنها تترك الصلاة 18 يوما ثم لا بأس ولا بأس بأن تستظهر بيوم أو يومين. بالنسبة إلى جعل أكثر النفاس 18 يوما، يحمل الرواية على التقية، ولكن الفقرة الثانية التي تقول ولا بأس بأن تستظهر بيوم أو يومين تحمل على الحكم الواقعي، لأنه لا دليل على حملها على التقية. وورد في رواية منتقى الجمان نقلا عن كتاب الأغصال لأحمد بن محمد بن عياش الجوهري بإسناده عن حمران بن عيان: قلت فما حد النفساء؟ قال عليه السلام: تقعد أيامها التي كانت تطمث فيهن أيام أقرئها، فإن هي طهرت وإلا استظهرت بيومين أو ثلاثة أيام. هنا ورد الاستظهار بثلاثة أيام، ولكن الرواية ضعيفة سندا. وفي صحيحة زرارة: النفساء تكف عن الصلاة أيامها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة. في هذه الصحيحة لم يعين مقدار الاستظهار، ولكن يقال بأن الحكم بأن النفساء تكف عن الصلاة أيامها التي كانت تمكث فيها في زمان الحيض، هذا ناظر إلى زمان الحيض وزمان الاستظهار، لأن الحائض في زمان الاستظهار أيضا تمكث وتترك الصلاة، تمكث عن الصلاة وتتركها. ولأجل ذلك فهم السيد الخوي من هذه العبارة جواز الاستظهار إلى تمام العشرة، لأنه كان يجوز للحائض إذا تجاوز دمها أيام عادتها أن تمكث أي تترك الصلاة إلى تمام العشرة، فهذه الرواية التي تقول النفساء تكف عن الصلاة أيامها التي كانت تمكث فيها يمكن تطبيقها على ترك الصلاة إلى تمام العشرة، مقدار عادتها نفاس قطعا، والزائد على مقدار عادتها إلى تمام العشرة داخل في الاستظهار ومشمول لقوله عليه السلام أيام التي كانت تمكث فيها. لكن الظاهر أن التعبير بأيامها التي كانت تمكث فيها مجمل لاحتمال كون المراد نفس أيام العادة الحيضية لا الزائد على تلك الأيام. النفساء تكف عن الصلاة أيامها التي كانت تمكث فيها لعله عنوان مشير لأيام حيضها، وأيام الاستظهار زائدة على أيام الحيض، فلا يعلم انطباق هذا العنوان على أيام الاستظهار، فلا يمكننا أن نستظهر من هذه الصحيحة جواز الاستظهار فضلا عن استحبابه في حق النفساء. النفساء تكف عن الصلاة أيامها التي كانت تمكث فيها، فلعله مشير إلى أيام الحيض لا أيام الاستظهار. وكيف كان؟ نحن نقول المشهور حملوا اختلاف هذه الروايات على أنه لأجل استحباب الاستظهار حتى استظهار يوم واحد. السيد الخوي قال استظهار يوم واحد لا دليل على حمله على الاستحباب، تستظهر بيوم أمر ظاهر في الوجوب ولا دليل على رفع اليد عن ظهوره في الوجوب. نعم ما يزيد على الاستظهار بيوم يحمل على الاستحباب، تستظهر بيومين يحمل على الاستحباب، لأنه قطعا ظاهر أو صريح قوله تستظهر بيوم أن الزائد على استظهار يوم ليس واجبا. أنا أقول إذا كانت صحيحة محمد بن مسلم محتملة لأن يراد من قوله عليه السلام فيها ولا بأس بأن تستظهر بيوم أو يومين، أنه لا بأس بأن يكون استظهارها يوم أو يومين، يعني هي مخيرة بين استظهار يوم أو يومين، فكنا نحتمل أن استظهار يوم واجب وما يزيد عليه مستحب أو جائز. لكن مفاد هذه الجملة أن أصل الاستظهار بيوم أيضا لا بأس به، يعني جائز، ولا بأس بأن تستظهر بيوم أو يومين، مفاده أنه لا بأس باستظهار يوم أو يومين، يعني لا يجب الاستظهار بيوم أو يوم ولكنه لا بأس به. هذا ما نفهمه من هذه العبارة، ولأجل ذلك نقول نوافق المشهور في عدم وجوب الاستظهار على الحائض حتى بالنسبة إلى يوم واحد، لأن هذه الصحيحة قرينة على حمل الأمر باستظهار بيوم في صحيحة زرارة على الاستحباب، وأما استظهار يومين فلا دليل على وجوب استحبابه هنا. من أين نستظهر استحباب الاستظهار بيومين هنا؟ لا بأس بأن تستظهر بيوم أو يومين ترخيص في الاستظهار بيومين، لم يرد هنا أمر بالاستظهار بيومين حتى نقول بأنه محمول على الاستحباب، بل ورد الترخيص في استظهار يومين، غايته أننا نقول بأن استظهار يومين جائز لا أنه مستحب. نعم لو تم سند رواية المنتقى، وإلا استظهرت بيومين أو ثلاثة أيام كنا نحمل هذا الأمر على الاستحباب، لكن الرواية المعتبرة هي صحيحة محمد بن مسلم التي تقول ولا بأس أن تستظهر بيوم أو يومين. فمن أين نستفيد أن الاستظهار بيومين مستحب؟ هل هناك أمر باستظهار يومين؟ ولا بأس بأن تستظهر بيوم أو يومين. ولعل المشهور قاسوا النفاس بالحيض، فحيث إنهم في الحيض قالوا باستحباب الاستظهار بيوم أو يومين أو ثلاثة أيام أو لا تمام العشرة، فكذلك قالوا بمثله في النفاس. ولو منعنا من هذا القياس كما هو الصحيح فلا بد أن نلتزم باستحباب استظهار يوم واحد فقط، والزائد عليه ليس بمستحب. نعم الاستظهار بيومين جائز. ظاهر هذه الصحيحة صحيحة مالك بن عيان أنها تستظهر بيوم، لكن بعد ورود صحيحة محمد بن مسلم الدالة على أنه لا بأس بأن تستظهر بيومين أو يومين، يكون هذه الجملة في صحيحة محمد بن مسلم قرينة عرفية على حمل الأمر باستظهار يوم في صحيحة مالك بن عيان على الاستحباب. الجمع العرفي يقتضي حمل الظاهر على الأظهر دون العكس. الأمر باستظهار يوم ظاهر في الوجوب، ولكن قوله لا بأس بأن تستظهر بيوم أو يومين أظهر في عدم الوجوب. بل على مبنى السيد الخائي أصلا التمسك بخطاب الأمر لإثبات الوجوب ليس تمسكا بالظهور، وإنما هو رجوع إلى حكم العقل أو رجوع إلى الاحتجاج العقلائي كما عليه السيد الخميني قدس سره. فلو كان هناك خطاب ظاهر في عدم الوجوب لا يحتاج إلى أن يكون هذا الخطاب أقوى ظهورا من الخطاب الذي يأمر بالفعل، لأننا لم نستند في الحكم الوجوب إلى ظهور الخطاب الآمر بالفعل، وإنما استندنا إلى حكم العقل على مبنى السيد الخوي أو حكم العقلاء واحتجاجهم على مبنى السيد الخميني. فإذا ظهور لا بأس في عدم وجوب استظهار يوم يكون واردا على حكم العقل بالوجوب، لأنه ترخيص في ترك ذلك الفعل. ونحن نقول هذا أظهر في عدم الوجوب بالنسبة إلى ظهور الأمر باستظهار يوم في الوجوب. حمل لا بأس بأن تستظهر بيوم أو يومين يعني إنها مخيرة، إن شاءت استظهرت بيوم إن شاءت استظهرت بيومين، هذا خلاف الظاهر. ظاهر لا بأس بأن تستظهر بيوم أو يومين مثل أن يقول المولى لعبده لا بأس بأن تشتري هذا اليوم خبزا أو خبزين، فلو كان هناك أمر منه بشراء الخبز ماذا يفهم العرف؟ لو قال له المولى اشتري خبزا ثم قال له في خطاب آخر لا بأس بأن تشتري خبزا أو خبزين، يرجع العبد وينام لأنه متريق لا يحتاج إلى شراء، هو متريق كان ضيف في مكان ويروح ينام، وإذا احتج عليه مولاه يقول مولاي أنت قلت لا بأس بأن تشتري خبزا أو خبزين. لا بأس شنو معناه؟ معناه أنه ولا بأس أن لا تشتري لا خبز ولا خبزين. المسألة العاشرة، النفساء كالحائض في وجوب الغسل بعد الانقطاع أو بعد العادة أو العشرة. أو النفساء كالحائض في وجوب الغسل بعد انقطاع النفاس إذا كان أقل من 10 أيام، أو بعد العادة إذا كان أكثر من 10 أيام فبمقدار عادتها في الحيض النفاس بعد مضي أيام عادتها وبعد الاستظهار إن أرادت أن تستظهر تغتسل. وإذا لم تكن ذات عادة فأيام نفاسها 10 أيام وبعد مضي 10 أيام تغتسل. النفساء كالحائض في وجوب الغسل ووجوب قضاء الصوم دون الصلاة، لا يجب عليها قضاء الصلاة ولكن يجب عليها قضاء الصوم. أما أنه يجب عليها قضاء الصوم فلما ورد في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، سألته عن النفساء تضع في شهر رمضان بعد صلاة العصر أتتم ذلك اليوم أم تفطر؟ قالت تفطر ثم لتقضي ذلك اليوم. وأما أنها لا تقضي الصلاة فللإطلاق المقامي في الروايات، أنا لم أجد لحد الآن، وأنتم ابحثوا، أنا لم أجد لحد الآن دليلا صريحا في عدم وجوب قضاء الصلاة على النفساء بالنسبة إلى الحائض، دل الدليل على أنها لا تقضي الصلاة. أنا بالنسبة إلى النفساء لم أجد، ولكن لا أنكر وجود روايته، لكن المهم الإطلاق المقامي، لم يرد في أي دليل على أنها تترك الصلاة ثم تقضيها، وهذا كاف في نفي وجوب القضاء عنها، مضافا إلى السيرة المتشرعية بين النساء في عدم وجوب قضاء تلك الصلوات التي فاتت منهن في أيام النفاس. وأما بالنسبة إلى عدم جواز وطئها، النفساء كالحائض في عدم جواز وطئها، ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك عدة روايات. منها صحيحة مالك بن عيان بعد أن قال النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم، قال نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أحب. ف فيحرم وطء النفساء كما يحرم وطء الحائض. فيقول صاحب العروة: النفساء كالحائض في وجوب الغسل ووجوب قضاء الصوم دون الصلاة وعدم جواز وطئها وطلاقها، لماذا لا يجوز طلاقها؟ لأن الطلاق لا بد أن يكون في حال الطهر، لا طلاق إلا في طهر، والنفساء ليس طاهرة. ثم يقول صاحب العروة: وعدم جواز مس كتابة القرآن واسم الله. هذا هم وجهه واضح، لا يمسه إلا المطهرون، والنفساء قطعا ليست مطهرة، وإن بل هي محدثة. ثم يقول صاحب العروة: وعدم جواز قراءة آيات السجدة ودخول المساجد والمكث فيها. هنا نقول لا دليل على ذلك. أي دليل يدل على أنه لا يجوز للنفساء قراءة آيات السجدة ودخول المساجد والمكث في المساجد؟ في خصوص النفساء لم يرد دليل، إلا أن نلحق النفساء بالحائض، وهذا أيضا لا دليل عليه إلا دعوى الإجماع ولا اعتبار به. نعم، قد يستدل على أن النفساء بحكم الحائض بصحيحة زرارة التي مرت سابقا، حيث ورد فيها بعد الحكم في النفساء بأنها بعد مضي أيام عادتها تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة، قلت: فالحائض؟ قال: مثل ذلك سواء. فيقال: هذا يدل على اشتراك الحائض والنفساء في الأحكام، وقد أجبنا عن ذلك. أولا، هذه الصحيحة تقول: الحائض مثل النفساء، لا أن النفساء مثل الحائض. الحائض مثل النفساء، يعني كل حكم ثبت للنفساء يثبت للحائض، لكن لا يدل على أن كل حكم ثبت للحائض ثبت للنفساء. وثانيا، هذه الرواية ظاهرة في نفس الحكم المذكور في الرواية، والحائض مثل ذلك سواء، يعني مثل هذا الحكم الذي دل عليه في صدر الرواية من أن النفساء تعمل بعد مضي أيام عادتها كما تعمل المستحاضة. نعم، ورد مثل ذلك السواء، يعني مثل النفساء، الحائض مثل النفساء، سواء يعني لا السواء يعني الحائض تساوي النفساء في أحكام النفساء. نعم، ورد في رواية مقرن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأل سلمان عليا عليه السلام عن رزق الولد في بطن أمه، فقال عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى حبس عليه الحيضة فجعلها رزقه في بطن أمه. فقد يقال بأنه إذن ما دام الولد في بطن الأم دم الحيض رزق الولد، فإذا خرج الولد فدم الحيض يخرج ويسمى نفاسا، ولكن أولا هذه الرواية ضعيفة سندا لأن مقرا مجهول مضافا إلى ما في سند هذه الرواية من محمد بن علي أبي سمينة الضعيف المعروف، ومن ناحية الدلالة أيضا قابلة للنقاش لأن هذه الرواية تقول ما دام الولد في بطن الأم فدم الحيض يحتبس في بطن الأم لرزق الولد، وأما أن ما يخرج بعد ولادة الولد بحكم الحيض والنفاس بحكم الحيض لا يستفاد من هذه الرواية أبدا. بلي ممكن أن تحيض الحامل ولكن عادة لا تحيض، لكن ليس عدم رؤية الحيض لأجل أن الدم رزق الولد إلا أن يكون هناك تعبد من الروايات. الحيض نتيجة فساد البويضات في الرحم، فإن البويضات تنتشر في الرحم وتنتظر قدوم الضيف وهو نطفة الرجل، فإذا تأخر الضيف فراحت البويضات تفسد، فإذا فسدت ينجرح جدار الرحم ويخرج الدم. وأما في أيام الحمل ليس هناك بويضات، ولأجل ذلك معنى هذه الرواية أنها حيث لا يخرج منها الدم في أيام عادتها فيبقى الدم في عروقها وينتفع منه الولد. أين هذا من أن يقال بأن النفاس حيض المحتبس أو أنه بعد ولادة الولد يكون النفاس بحكم الحيض؟ تقعد أي تترك الصلاة أيام عادتها، تقعد أي تترك الصلاة، لا تقعد أي تترك العبادة. فإذا عدم قراءتها لآيات السجدة وعدم دخولها في المسجد محمول على الاحتياط الذي يقول السيد الخوي أنه احتياط استحبابي ولا بأس بما قال. ثم يقول صاحب العروة النفساء بحكم الحائض في كراهة الوطء بعد الانقطاع وقبل الغسل، ثبت في حق الحائض أن الدم إذا انقطع في حق الحائض فحتى لو لم تغتسل من الحيض يجوز لزوجها أن يجامعها، وإن كان مقتضى الاحتياط أن تغسل فرجها قبل الجماع. ولكن بالنسبة إلى النفساء يقال بأن ظاهر الدليل هو عدم جواز وطء النفساء التي انقطع عنها دم النفاس ما لم تغتسل، فما هو الدليل على رفع اليد عن ظهور النهي في الحرمة؟ أقرأ لكم العبارة الظاهرة في الحرمة، صحيحة مالك بن عيان فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أحب. هذه الصحيحة ظاهرة في أنه لا يجوز للرجل أن يجامع امرأته قبل اغتسالها من نفاسها. ما هو الدليل على رفع اليد عن ظهور هذا النهي في الحرمة؟ هناك عدة روايات قد يستدل بها على رفع اليد عن ظهور هذا الخطاب في الحرمة، وهناك رواية أخرى ظاهرة في الحرمة أيضا لكنها من حيث السند قابلة للنقاش. أقرأ الرواية الثانية الظاهرة في الحرمة ثم أذكر الروايات التي قد يستدل بها على الكراهة. الرواية الثانية رواية أحمد بن عبدون بإسناده أحمد بن عبدون عن علي بن الزبير القرشي عن علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح وسندي بن محمد جميعا عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتوضأ من غير أن تغتسل، يعني تغسل فرجها من غير أن تغتسل، أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال لا، حتى تغتسل. الرواية صحيحة السند بنظرنا كما عليه السيد الخوئي أخيرا، حيث إن إسناد الشيخ الطوسي إلى كتب ابن فضال تام بنظرنا، وهو الذي وافق عليه السيد الخوئي وإن كان سابقا يناقش فيه. الكلام في وجود ما يدل على كراهة الجماع مع النفساء قبل اغتسالها. المهم صحيحة مالك بن عياض، وقد يستدل بإطلاق الصحيحة الثانية. يأمرها فتغتسل. الرواية الأولى مرسلة عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن علي بن يقطين عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء. الرواية مرسلة، ودلالة الرواية قابلة للنقاش، لأن الوارد فيها وإن كان هو انقطاع الدم من دون ذكر الدم من دون ذكر دم الحيض أو دم النفاس، ولكن حيث ذكر هذه الرواية وأوردها الشيخ الطوسي في بحث الحيض فظاهره أن هذا مرتبط ببحث الحيض، والتمسك بإطلاق الرواية مشكل، لأنه حينما يقول إذا انقطع الدم فإطلاقه ليس بمراد. انقطع الدم يا دم، دم حيض، دم نفاس، هنا المتعلق محذوف، المضاف إليه محذوف. ما هو المضاف إليه؟ دم الحيض أو دم النفاس؟ هم مطلق الدم لا يراد من هذه العبارة، ولو دم الجروح والقروح ولو دم الاستحابة. إذا انقطع الدم لا إطلاق له، مردد بين أن يكون المراد منه دم الحيض أو دم النفاس، وحيث أورد هذه الرواية الشيخ الطوسي في بحث الحيض فالمتيقن هو دم الحيض. الرواية الثانية ما أوردها الشيخ الطوسي في الاستبصار، وهذا سندها، وبهذا الإسناد عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابن الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام. إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء. هذه الرواية بالنسبة إلى دلالتها يرد عليها نفس الإشكال الذي ذكرناه حول الرواية الأولى، مضافا إلى أن مطمئن به وقوع سقط في سند هذه الرواية، لأن الشيخ الطوسي في التهذيب ذكر سند هكذا، وعنه أي عن أحمد عن علي بن الحسن ابن فضال عن أحمد ومحمد ابن الحسن علي بن الحسن ابن فضال عن أخويه أحمد ومحمد ابن الحسن عن أبيهما يعني عن الحسن بن فضال عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن علي بن يقطين عن أبي عبد الله عليه السلام. في الاستبصار ذكر هذا السند وذكر متن هذه الرواية، وبهذا الإسناد عن علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن عبدون عن علي بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد بن الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام المطمئن به وقوع السقط في هذا السند، لأنه ذكر نفس هذا السند في التهذيب وقال عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن علي بن يقطين عن أبي عبد الله عليه السلام. فهنا حذف الواسطة بين عبد الله بن بكير والإمام الصادق عليه السلام، فلا يمكن أن نجعل هذه الرواية رواية أخرى بسند آخر، بل نفس السند السابق الذي هو مرسل، وإنما وقع السقط في سند هذه الرواية الأخيرة. فإذا لا دليل لفظي على جواز وطء النفساء بعد انقطاع دمها وقبل اغتسالها، ومن ثم انجبر السيد الخائي يتمسك بالسيرة القطعية المتشرعية، فقال الجواري والإماء أحيانا لم يكن مسلمات، لم تكن ملتزمات، ما كنا مسلمات، ما كنا ملتزمات، ولا تغتسلن غسل النفاس. فهل يحتمل أن المولى كان لا يجامعها لأنها لم تغتسل من النفاس؟ هذا كلام لا بأس به، وإن كان من الناحية الفنية قد يقال بأن هذه السيرة تختص بمن كان عنده زوجة غير مسلمة، هذا هو القدر المتيقن، فإنها لا تعتقد بغسل النفاس. وأما المرأة التي تعتقد بغسل النفاس، من أين نحرز أن السيرة قام على الجماع معها قبل اغتسالها؟ هذا أمر محتمل، ولكن الإنصاف أن الإشكال في السيرة المتشرعية في غير محله، ولأجل ذلك لا يبعد أن نقول بجواز وطء النفساء بعد انقطاع دمها وقبل اغتسالها، فنحمل صحيحة مالك بن عيان المانعة من الجماع مع النفساء قبل اغتسالها على الكراهة. وبقية الكلام في الليلة القادمة إن شاء الله.